أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: أما الكلام في المقام الأول فيقع في مسائل. الأولى أن اليد مما لا يعارضها الاستصحاب، بل هي حاكمة عليه. الكلام في المقام الأول من المقامات الثلاثة التي تعرض لها الشيخ الماتن قدس سره، وهو في مقام بيان ما لو تعارض الاستصحاب مع بعض الأمارات المعتبرة والقواعد الفقهية من قبيل قاعدة اليد وأصالة الصحة وما شاكل ذلك. وقد بحث قدس سره هذا المقام عبر مسائل ثلاثة. المسألة الأولى قاعدة اليد والاستصحاب، وينبغي أولا تحرير محل البحث والكلام في المسألة، فنقول إن الأموال التي نجدها تحت يد شخص مسلم ونرى في الظاهر فحسب أن هذه الأموال تحت قدرة وسلطنة هذا الشخص، أما أنها حتما ملك له أو أنها حتما ليست ملكا له، فهذا لا يقين لنا بذلك، وإنما نحن مأمورون من قبل الشارع المقدس أن نحكم على ذي اليد بأنه مالك بموجب قاعدة اليد التي هي أمارة الملكية ظاهرا. وهذا على قسمين: القسم الأول تارة لا تكون اليد مسبوقة بيد الغير وملك الغير، كالصياد إذا اصطاد سمكة من الماء فيده ليست مسبوقة بملك الغير، أي أن السمكة لم تكن قبل أن يصطادها لم تكن ملكا للغير وتحت يد الغير، فيد الصياد لم تكن مسبوقة بيد الغير وملك الغير. القسم الآخر وتارة أخرى تكون اليد مسبوقة بيد الغير وملك الغير. نظير أهل السوق، نظير أهل السوق، فإن الأمتعة والأجناس الكائن في محلاتهم ودكاكينهم أعم من المأكول والمشروب والملبوس وما شاكل ذلك. هذه الأمتعة نوعا هي كانت ملكا للغير، وقد جلبوها من مكان آخر واشتروها من دكان آخر، فعلى أي حال كانت ملكا لغير صاحب اليد اللي الآن المتاع جو إيده في دكانه. فالآن أي متاع إلى صاحب يد، هذا المتاع مسبوق بمن؟ بيد غير صاحب اليد، باعتبار أن هذا إما اشتراه من صاحب من دكان آخر، إما جلبه من مكان آخر. فالمهم هذه الأمتعة كانت ملكا لمن؟ كانت ملكا لغير أصحاب اليد. فعلى أي حال كانت هذه الأمتعة ملكا للغير، ويد صاحب السوق مسبوقة بيد الغير. هذا القسم هو محل البحث والكلام، لا القسم الأول، هذا القسم هو محل البحث والكلام. فمن جانب قاعدة اليد تحكم بأن هذا الفرد في السوق مالك لهذه الأمتعة، وأن المشتري يحق له أن يرتب جميع آثار الملكية على تلك الأمتعة، فيحق له أن يشتري من صاحب اليد. ومن جانب آخر استصحاب عدم الملكية يحكم بأن هذا المال لم يدخل في ملك ذي اليد، بل هو باق على ملك مالكه الأصلي، فيتعارضان. وبالجملة فقاعدة اليد تثبت، واستصحاب العدم ينفي، فيتعارضان. وعندها فسؤال بحثنا عند التعارض أيهما مقدم، هل الاستصحاب مقدم أم قاعدة اليد؟ علامة استفهام. ذكر الشيخ الأعظم قدس سره مقدمة نافعة في مقام الإجابة على هذا السؤال، سؤال البحث. حاصل المقدمة أنه هناك خلاف بين الأعلام في أن قاعدة اليد هل هي من الأمارات الظنية التي جعلها الشارع المقدس حجة من باب الكشف عن الواقع، أم أنها من الأصول العملية التي اعتبرها الشارع المقدس تعبدا من باب التعبد لا من باب الكشف؟ علامة استفهام. لذلك أكو تعبير قرأناه في الدرس الماضي المقام الأول في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الأصول. فمعناته أكو هي المسألة خلافية، يعني بعدين قال كاليد، قاعدة اليد يا ترى هي من الأمارات لو لا هي من الأصول؟ هسه ليش الشيخ هناك في الأمس عبر يتراءى؟ باعتبار هو على رأيه كما سيتضح إن شاء الله لكم مفصلا في هذا الدرس أن الشيخ الماتن اختار رأي مشهور المتقدمين والمتأخرين من أن قاعدة اليد هي المقدمة على الاستصحاب مطلقا، فلذلك يقول أنه يتراءى كونها من الأصول، فهو يرى أن قاعدة اليد من الأمارات الظنية. فإذا هناك خلاف بين الأصوليين في أن قاعدة اليد هل هي من الأمارات أم أنها من الأصول العملية. في المسألة نظريتان، النظرية الأولى نظرية جمع من الأعلام القائلة بأن قاعدة اليد من الأمارات الظنية، ودليلهم في ذلك أننا نعلم إجمالا بأن الغالب في موارد اليد هي اليد الحقة، وهي كون صاحب اليد إما مالكا واقعيا وإما نائبا عرفيا عنه كالوكيل، وإما نائبا شرعيا عنه كالولي. فالغالب في موارد اليد كون اليد يد حقة، وأن اليد العدوانية والتي هي اليد المستقلة غير المالكية قليلة بالنسبة لليد الحق من قبيل يد السارق، وهو الغالب يد الحق، هو مو دائما سرقة وسرقة ويد سارق ويد غاصب، وإنما أحيانا مثلا في السوق الكذائي باليوم محتمل يصير سارق واحد، يعني سرقة واحدة أم لا تحدث سرقة مثلا من قبيل يد السارق، هاي أمثل اليد العدوانية. يد الغاصب يد المقبوض بالعقد الفاسد. هو الغالب أن الإنسان يقبض الشيء بمن؟ بالعقد المتعارف، بالعقد الصحيح، بالعقد المعاطاتي، يعني اللي يترتب عليه أثر. ولكن نادرا أحيانا بلي إنسان يقبض العقد بمن؟ يقبض الشيء بالعقد الفاسدي. فهذه قليلة بالنسبة لمن؟ بالنسبة لليد الحقة. وأن اليد العدوانية والتي هي اليد المستقلة غير المالكية قليلة بالنسبة لليد الحقة، من قبيل يد السارق والغاصب والمقبوض بالعقد الفاسد وما شاكل ذلك. وعندها فلو قابلنا في الخارج مع يد في مورد، كما إذا دخلنا دكانا وأردنا أن نشتري منه متاعا وشككنا في أن يد صاحب هذا الدكان هل هي يد حقة أم أنها يد عدوانية؟ علام استفهام. قانون الغلبة وأن الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب يجري هنا. ومعناه، ومعنى قانون غلبة هنا اللي يجري، ومعناه أنه حيث أن الغالب في موارد اليد كون اليد الحق، ففي هذا المورد أيضا نحتمل قويا بأن اليد كذلك، وأن يد صاحب هذا المحل هي كذلك يد حقة. فنرتب الأثر عليه أو عليها، على يد صاحب الدكان، فنرتب الأثر على هذه اليد. وهذا الظن له طريقية وليست له موضوعية، وهذا هو معنى كون اليد أمارة. فإن قلت لماذا اكتفى الشارع المقدس بالغلبة حتى تمسكنا في هذا المورد المتقدم بقانون الغلبة؟ أجاب قدس سره: وذلك من باب مصلحة التسهيل على العباد، فإن مصلحة التسهيل من جملة المصالح النوعية التي تتقدم على المصلحة الشخصية. فمصلحة التسهيل أمر مهم في غاية الأهمية في نظر الشارع المقدس، فلماذا لا يكتفي بها بالغلبة؟ النظرية الثانية، أو قبل النظرية الثانية، الشيخ الأعظم قدس سره يرى بأن قاعدة اليد من الأمارات الظنية، ولكن بتقريب وبيان آخر سيأتي إن شاء الله تعالى، غير البيان الذي ذكره أصحاب النظرية الأولى، يعني غير هذا البيان، هذا التقرير اللي قررنا بأن اليد أمارة ظنية. النظرية الأخرى في المسألة نظرية جمع آخرين، القائلة بأن قاعدة اليد من الأصول العملية، بمعنى أن قاعدة اليد إما أنها لا تكشف عن الواقع أصلا، أو أنها تكشف إلا أن الشارع المقدس لم يجعلها حجة من باب الكشف، بل اعتبرها الشارع من باب التعبد المحض، فتكون أصلا عملية. ودليلهم في ذلك، ليش جعلوا قاعدة اليد من الأصول العملية، ودليلهم في ذلك أن اعتبار اليد ضرورة قطعية، ضرورة قطعية، وذلك لأن قوام نظام معاملات العباد قائم ومرتكز على اليد، ولولا اليد لم يقم للمسلمين سوق أصلا. لولا اليد لم يقم للمسلمين سوق أصلا، فلذا من باب الضرورة لا بد من ترتيب الآثار على اليد، على يد المسلمين. نظير أصالة الطهارة في كل شيء شك في طهارته ونجاسته، فإنها أصل عملي تعبدي محض، كانت كاشفة أم لم تكن كاشفة. فقاعدة اليد أصل تعبدي محض، كانت كاشفة عن الواقع أم لم تكن كاشفة عن الواقع، فلا بد من اعتبارها من باب الضرورة القطعية. وقد أشير إلى هذا المعنى في ذيل رواية حفص بن غياث، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه في ذيل هذه الرواية، قال ولولا ذلك، أي ولولا اليد، ولولا ذلك لما قام للمسلمين سوق. ثم بعد هذه المقدمة نأتي إلى سؤال بحثنا، أنه عند التعارض بين الاستصحاب وقاعدة اليد أيهما مقدم، علامة استفهام. الأقوال في المسألة ثلاثة، أو لا أقل وجوه ثلاثة. الوجه الأول المستفاد من كلمات المحقق النراقي قدس سره في مستند الشيعة، من أنه عند التعارض بين الاستصحاب وقانون اليد شيء منهما لا يتقدم على الآخر، بل كلاهما يتعارضان ويتساقطان. وهذا الرأي لم يتعرض له الشيخ الماتني في المتن، وإنما تعرض له المرحوم الأشتياني قدس سره مع نقده. الرأي الثاني أو الوجه الثاني قد يقال كما قيل بأنه عند التعارض يقدم الاستصحاب على قاعدة اليد، وهذا سيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى. الوجه الثالث أو الرأي الثالث رأي مشهور المتقدمين والمتأخرين، ومنهم الشيخ الماتني قدس سره، أن قاعدة اليد هي المقدمة على الاستصحاب مطلقا، سواء كانت اليد من الأمارات أم كانت من الأصول العملية، مطلقة قاعدة اليد مقدمة على الاستصحاب. قال رحمه الله: أما الكلام في المقام الأول، المقام الأول مقام التعارض بين الاستصحاب وبين بعض الأمارات المعتبرة والقواعد الفقهية من قبيل قاعدة اليد وأصالة الصحة وما شاكل ذلك. هذا المقام قلنا بحثه الشيخ رحمه الله عبر مسائل ثلاثة، قال فيقع في مسائل هي ثلاثة. المسألة الأولى عنوانها قاعدة اليد والاستصحاب، قال أن اليد، بين الرأي أولا الشيخ رحمه الله أن اليد مما لا يعارضها الاستصحاب، بل هي قاعدة اليد حاكمة على الاستصحاب. هذا هو رأي مشهور المتقدمين والمتأخرين في المسألة. والرأي أو الوجه الشاذ في هذه المسألة ما يستفاد من كلمات المحقق النراقي صاحب مستند الشيعة. مستند الشيعة من المصادر الفقهية المهمة، يرى بأنه إذا يصير تعارض بين الاستصحاب وقاعدة اليد ليس شيء منهما مقدما على الآخر، وإنما يتعارضان يتساقطان، يصار إلى أصل وقاعدة أخرى. وإلا مشهور المتقدمين والمتأخرين من الفقهاء والأصوليين أن قاعدة اليد مقدمة على الاستصحاب عند التعارض. بيان ذلك، هذا بيان ذاك اللي قررنا بصيغة مقدمة، وأن الشيخ تعرض إلى مقدمة نافعة. بيان ذلك أن اليد إن قلنا
بيان ذلك يعني عدم التعارض الاستصحاب لغاية اليد.
نعم.
عدم التعارض يعني تقديم اليد على الاستصحاب.
لا عدم التعارض أصلا، وأن اليد لا يعارضها الاستصحاب أصلا، يعني ما ممكن نخلي الاستصحاب في مقابل شنو؟ في مقابل قاعدة اليد. بيان ذلك الآن هو راح يبدأ بعد ضمنا، لأنه التقرير ربما لم يكن يعني مطابقا للألفاظ أو للترتيب اللي في المتن. الشيخ الآن هو راح سيبين هو السبب والدليل، وضمنا أيضا هو يتعرض إلى أن ذلك الخلاف، وأن قاعدة اليد هل هي من الأمارات أو من الأصول، باعتبار جاء يقول إن قلنا وإن قلنا معناته أكو قوليا في المسألة، ورأسا يبين الحكم ويبين الدليل. قال بيان ذلك أن اليد إن قلنا، الرأي الأول النظرية الأولى، إن قلنا بكونها من الأمارات المنصوبة دليلا على الملكية، من حيث هذا دليلهم، دليل أصحاب النظرية الأولى ليش جعلوا قاعدة اليد من الأمارات، من حيث كون الغالب في مواردها، الغالب في موارد اليد شنو الغالب؟ كون خبر كون الأولى، من حيث كون الغالب في مواردها كون صاحب اليد شبيه لو مالكا واقعيا أو نائبا عنه، هاي نائبا عنه قلنا مرة نائب عرفي كالوكيل، ومرة نائب شرعي عن المالك كالولي. المالك المن؟ المالك منه؟ الطفل. بس هذا شنو؟ الأبو الولي نائب شرعي عنه. وأن اليد، فالغالب كون اليد شنو؟ يد حقه. وأن اليد العدوانية اللي يذكر تعريفها اللي هي شنو؟ اليد المستقلة غير المالكية، قال قليلة بالنسبة إليها، أي إلى اليد الحق. وأن الشارع زين، ليش الشاعر المقدس اكتفى بالغلبة؟ وهذا طبقنا احنا في المثال، مو طبقناه في مورد في التقرير، انه دخلنا في دكان بدنا نشتري، شكينا ان يد صاحب هذا الدكان هل هي يد حق او يد عدوانيه، قلنا هنا قانون الغلبه يجري، وان الظن يلحق الشيء بالاعم الاغلب. ليش هنا الشاعر المقدس اكتفى بالغلبه؟ الشيخ رحمه الله يبين، وأن الشارع المقدس إنما اعتبر هذه الغلبة لمصلحة التسهيل على العباد، قال تسهيلا على العباد. لاحظوا الشيخ رحمه الله رأسا يبين الحكم ويدليله، قال إن قلنا بأن اليد من الأمارات، جواب إن قلنا فلا إشكال. هذا هو الرأي الثالث اللي وضحناه، قلنا مشهور المتقدمين والمتأخرين ماذا يرون؟ يرون أن قاعدة اليد شنو؟ مقدم عليهم على الاستصحاب مطلقة، سواء كانت اليد من الأمارات أو مين؟ من الأصول. هذا الرأي راح تعرفوه عند الشيخ رحمه الله. هنا الشيخ إجا لما بين أن اليد إن قلنا بأنها من الأمارة إيش حكم؟ قال فلا إشكال في تقديم قاعدة اليد على الاستصحاب على ما عرفت من حكومة أدلة الأمارات على أدلة الاستصحاب، وأن الأدلة الاجتهادية مقدمة عليما على الاستصحاب. ونوع التقديم عند الشيخ رحمه الله ماذا كان؟ من باب الحكومة. وإن قلنا النظرية الثانية، وإن قلنا بأن اليد غير كاشفة، يعني مو أمارة، أصل عملي، بأن اليد غير كاشفة بنفسها عن الملكية، أو لا، أو أنها كاشفة لكن اعتبار الشارع لها لقاعدة اليد ليس من هذه الحيثية، أي من باب الكشف، بل من يابا، بل جعلها حجتان ومعتبرتان في محل الشك تعبدا. دليل هؤلاء شنو؟ دليل أصحاب النظرية الثانية، قالوا لتوقف استقامة نظام معاملات العباد على اعتبار اليد، نظير أصالة الطهارة في كل شيء شك في طهارته ونجاسته، فإنها أصل تعبد ماحض. ما نحن في قاعدة اليد أيضا أصل تعبدي محض. ما العلاقة، كشفت عن الواقع أم لم تكشف عن الواقع؟ كما يشير إليه إلى هذا التوقف، وأن نظام معاملات العباد متوقف استقامته متوقفة على اعتبار اليد، أشير إلى هذا التوقف قوله عليه السلام في ذيل رواية حفص بن غياث الدالة تلك الرواية على الحكم بالملكية على ما في يد المسلمين. شنو قوله عليه السلام في الذيل؟ قال ولولا ذلك، أي ولولا اليد، لما قام للمسلمين سوق. فالأظهر جزاء، وإن قلنا بأن اليد غير كاشفة، جزاء الشرط فالأظهر أيضا بين الحكم. لاحظوا الشيخ رحمه الله يبين الحكم رأسا مع دليله. فالأظهر أيضا تقديم قاعدة اليد على الاستصحاب. إذن رأي الشيخ الأعظم صار مع مشهور المتقدمين والمتأخرين اللي قالوا بمن بأن قاعدة اليد مقدمة على الاستصحاب مطلقة. مطلقة شنو؟ سواء كانت اليد من الأمارات أم كانت من الأصول. لذا قال فالأظهر أيضا تقديم قاعدة اليد على الاستصحاب. ليش؟ إذ لولا هذا، أي لولا هذا التقديم، يعني إذ لولا تقديم الاستصحاب لم يجز، إذ لولا تقديم قاعدة اليد، يعني شنو؟ يعني لو قدمنا الاستصحاب، لولا تقديم قاعدة اليد نفي إثباته شنو؟ لو قدمنا الاستصحاب ماذا يلزم؟ لم يجوز التمسك بقاعدة اليد في أغلب الموارد، في أكثر المقامات. ليش؟ للعلم غالبا بسبق، للعلم غالبا بسبق ملك الغير، يد الغير. مو قلنا الغالب هكذا؟ النادر شنو؟ النادر وأحيانا صياد يروح يصيد فت سمك من الماء، وهاي السمكة بعد نقول ما مسبوقة بملك الغير. صياد يمشي في البحر، في البر، في الصحراء، يصيد مثلا فد غزالا أو فد وحشا أو كذا طيرا، نقول أن يده لم تكن مسبوقة بالغير. فهذه حالات، موارد نادرة، موارد قليلة. بينما غالب الأمتعة في الأسواق ماذا هي؟ هي مسبوقة بمن؟ بيد الغير، بملك الغير. لذا قال إذا إحنا ما قدمنا قاعدة اليد وقدمنا الاستصحاب، شرح يلزم لم يجوز التمسك بقاعدة اليد في أكثر المقامات للعلم غالبا بسبق ملك الغير. فشرح يلزم، فيلزم المحذور المنصوص. المنصوص عن شنو؟ يعني الذي نص الشارع على هذا المحذور، وهو قوله عليه السلام لولا اليد لما قام للمسلمين سوق. المحذور المنصوص. فيلزم المحذور المنصوص وهو اختلال السوق وبطلان الحقوق. بعد ما يصير ما اقدر انا اخذ منك ليش؟ لانه من يقول هذا لك؟ هذا لعله للغير. كل استصحاب عدم ملكية، أدخل لهذا استصحاب عدم ملكية ما أشتري، أدخل لذاك الدكان استصحاب عدم ملكية. فبالوجبة الفطور نبقى بدون فطور، وجبة الغداء نبقى بدون غداء. ولعله في نهاية المطاف لم نقتنع إلا بلقمة صغيرة من الغذاء، أو بلقمة أو بجرعة صغيرة جدا من الماء. وهل أن هذا اللازم يلتزم به حينئذ؟ لذا قال فيلزم المحذور المنصوص وهو اختلال السوق وبطلان الحقوق، إذ الغالب العلم بكون ما في يد المسلم مسبوقا بكونه ملكا للغير كما لا يخفى. هذا أولا. وثانيا لم يذكر في المتن، وثانيا أن لو قدمنا الاستصحاب، أن لو قدمنا الاستصحاب للزم من ذلك حمل قاعدة اليد على الرغم من اهتمام الشارع المقدس بها، للزم من ذلك حمل قاعدة اليد على الرغم من مزيد اهتمام الشارع بها. حمل عليه من يلزم؟ على الفرد النادر، على الفرد النادر، وهو ذلك المورد الذي لم تكن اليد فيه مسبوقة بملك الغير. بعد هناك راح تشغلها فقط بذنك الموارد، قاعدة اليد. إذا قدمنا الاستصحاب كل الموارد، قدمنا الاستصحاب، فقاعدة اليد وين راح تطيها شغلها؟ تطيها فقط بذاك المورد اللي لم تكن اليد مسبوقة بمن؟ بملك الغير. فارزة. وحمل قاعدة اليد على الفرد النادر كيف ينسجم مع تلك الاهتمامات البالغة للشريعة المقدسة بقاعدة اليد؟ يعني معقولة هاي الاهتمامات البالغة للشارع المقدس بقاعدة اليد والحال هي محمولة على الفرد النادر؟ فإذا لا بد من تقديم قاعدة اليد على الاستصحاب حتى وإن كانت اليد من الأصول العملية، قال كما لا يخفى. وأما حكم المشهور في هذا المقطع، أكو توهم. هذا الذي وضحناه قبل قليل في التقرير، أو العفو أشرنا إليه في التقرير، قلنا قد يقال كما قيل أنه يستفاد من بعض الكلمات. شنو يستفاد من بعض الكلمات؟ أنه قد يقدم الاستصحاب على اليد، وهذا ما سنستفيد من عبارة الشيخ رحمه الله. وأما حكم المشهور، هذا النص مطلب يأتي على حد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم.